مرحبا بكم في حلقة جديدة من ورق كاست. كثير من الكتب تعتبر من أهم الكتب في تاريخ العلوم والأدب، مثل كتاب التاريخ الموجز لستيفن هوكينغ وكتاب فن الحرب لسنزو. لكن كتاب اليوم هو حالة فريدة حقيقية في العالم، وهو كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين. هذا الكتاب قسم كل المهتمين لفئتين، فئة مؤمنة بشكل كامل بما طرحه داروين، وفئة تهاجم بل وتكفر المؤمنين بنظريات داروين. وهذه النظريات اليوم يعتبرها الكثير أكثر النظريات العلمية تأثيرا على العالم، ويرى المناصرون لنظريات داروين بأن هذه النظرية ساهمت في فهمنا لعلم الوراثة، وبأن نظرية داروين هي الأساس لعلم الوراثة اليوم وكثير من العلوم التي وصلنا لها في العالم. في هذه الحلقة سنقدم تلخيص كامل لكتاب أصل الأنواع لداروين، وهدفنا في النهاية هو نشر الوعي لما يكتب في العالم، ولك في النهاية حرية الاختيار لأي من المدارس تحب أن تكون. الحيوانات الأليفة تنقسم لسلالات مختلفة، وهي تعني نوع واحد ولكن مع اختلافات معينة. ولكن هل تعلم بأنها جميعا تنحدر من سلف واحد مشترك؟ لنأخذ على سبيل المثال سلالات الحمام المنزلي. هناك مثلا الحمام الإنجليزي من نوع الكارير، والذي يتميز برقبة طويلة بشكل غير طبيعي، وأيضا فصيلة بورنر بوتير والتي تتميز بصدر بارز بشكل كبير. هذه السلالات وجميع السلالات الأخرى تنحدر من الحمام الصخري البري. البشرية لعبت دور رئيسي في عملية التمايز بين السلالات. نحن كبشر نربي الحيوانات الأليفة منذ أواخر العصر البليستيني، وهذا معروف بين المهتمين بالحيوانات الأليفة. مثلا هناك السير جون سبرايت، والذي ذكر في القرن 19 بأنه يستطيع إنتاج حيوان بألوان ونقوش خاصة خلال 3 أعوام فقط، وهذا يسمى بالاختيار أو السيلكشن. هنا طريقة عمل الاختيار. يمكننا تميز السلالات من خلال سمات معروفة. مثلا هناك الكلاب من فئة البوغز، وهي كلاب تتميز بفم قصير متجعد. لكي ينتج المربي هذه السلالة، يبدأ المربي بجمع مجموعة من الكلاب الهجين، ومن هذه الكلاب يختار الكلاب ذات أقصر فم ويتزاوج بينهم، لينتج من هذا الزواج حيوانات ترث سمات أبائهم. فالجراء التي تنتج من هذا الزواج يكون فمها في المتوسط أصغر من الأصل، ومن أول جيل يختار المربي الكلاب ذات الفم الأقصر ويتكاثر بينهم، وهكذا دواليك للأجيال القادمة. وبمرور الوقت يكون النسل كلاب بفم أقصر من أي وقت مضى، لينتج في النهاية كلب من سلالة البوغز. وأيضا يستطيع المربي التحكم في هذه العملية، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك نتائج غير مقصودة. لنتخيل مع المربي حمام يربي سلالات ذات الذيول الكبيرة. مع الوقت ستنمو ذيول الحمام، وأيضا الهياكل العظمية لهذه السلالات ستتغير مع الوقت، ولهذا فمئات السنين من التزاوج ينتج فصيلة تحمل اسم فانتيل بذيول مشابهة لذيول الطاووس. ماذا لو استطاعت الطبيعة مثل المربي في حالتنا هذه أن تختار ذات السمات المحددة لتمرير سماتها في الأجيال القادمة؟ هل سيكون الناتج النهائي بعد مئات الأجيال سلالات جديدة فحسب أو أنواع جديدة أحيانا؟ يمكننا أن نطلق على هذه العملية الانتقاء الطبيعي، وفيها نجد جميع الحيوانات ذات نفس الجنس ترتبط ارتباط وثيق ببعض وتنحدر من سلف مشترك. نجد مثلا الخيول والحمير الوحشية والحمير، كلها من جنس الإيكوس، وكلها تنحدر عبر الأجيال من سلف إيكوس مشترك. وفي الانتقاء الطبيعي تحدد الطبيعة أي الأنواع تعيش أو تموت في هذه العملية الطويلة. ويجب أن نعرف بأن العيش في البرية ليس بالأمر السهل. الحيوانات في الطبيعة كلها في صراع دائم من أجل البقاء. الحيوانات تتنافس في الطبيعة على الطعام والمأوى، وأيضا يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم ضد الحيوانات المفترسة في ظروف بيئية متغيرة. ولهذا فكثير من الكائنات الحية تموت قبل أن يتاح لها فرصة التكاثر. ولكن ما الذي يحدد ما إذا كان هذا الكائن الحي يعيش أو يموت؟ الانتقاء الطبيعي يعتمد على اختلاف الكائنات الحية، وهذا يعد مفتاح للبقاء. تخيل معي أنك طائر، وأن عليك التنافس مع عدد لا يحصى من الطيور الأخرى على ديدان الأرض والحشرات. إذا كان لديك منقار أكثر صلابة من إخوتك، فأنت ستتمكن من الحصول على مصادر غذاء جديدة. مثلا ستستطيع نزع اللحاء من الشجر لأكل الحشرات، وهنا سيمنحك منقارك ميزة عن أخوتك. يمكنك الوصول لإمدادات جديدة للطعام تسمح لك في البقاء على قيد الحياة، بينما يموت ذوي المنقار اللين. يمكنك بعد ذلك التكاثر ونقل السمات المنقار الصلب إلى ذريتك. من بين الطيور التي تنتج في الجيل الأول هناك من حمل ميزة المنقار الصلب، بدورها سيكون لديها فرص أكثر للبقاء على قيد الحياة والتكاثر. لذلك مع كل جيل من النسل سيتم إنتاج طيور ذات مناقير أكثر صلابة، وهذا ما يؤدي في النهاية لظهور نوع واحد من الطيور بمناقير شديدة الصلابة مثل نقار الخشب. قد يكون طائر نقار الخشب هو نتيجة مباشرة لهذه العملية، والتي يطلق عليها النسب مع التعديل Descent with Modification. الطبيعة حسب ما شاهدنا دائما تختار الكائنات ذات المزايا المختلفة والتي يتم نقلها عبر الأجيال وتقويتها، ولكن ما الذي نلاحظه عند تشكل الأنواع؟ الاختيار الجنسي أيضا يساهم في تشكل الأنواع، فالذكور في الكائنات الحية دائما يتنافسون فيما بينهم من أجل الزواج من الأنثى إضافة لصراعهم على البقاء. الإناث أيضا يختارون من بين الذكور أصحاب الخصائص التي يجدونها جذابة، وعلى مدى الأجيال تتطور هذه الخصائص لاختلافات حقيقية. هذه المعركة هي ليست معركة بقاء، ولكنها تساهم في التنوع والحفاظ على النمو السكاني. تحتاج الحيوانات لإيجاد طرق مختلفة للاستمرار على قيد الحياة، وهذا هو التنوع. نجد مثلا الحيوانات رباعية الأرجل آكلة اللحوم. في الماضي لم يكن هناك سوى نوع واحد من الحيوانات آكلة اللحوم رباعية الأرجل، والحفاظ على البقاء على قيد الحياة والتكاثر ستحتاج هذه الحيوانات للانتشار لمناطق جديدة وإيجاد طرق جديدة للغذاء. البعض منهم كان يقامر بالخروج للمستنقعات ليتغذى على الأسماك، بينما تذهب مجموعة أخرى للغابات للبحث عن المأوى والطعام بين الأشجار. بمرور الوقت ستتطور أنواع جديدة تتكيف بشكل خاص مع هذه البيئات. على سبيل المثال، بعض الحيوانات رباعية الأقدام ستعيش وتتزاوج عند المصب لتكون في النهاية ما يعرف بثعالب المياه، في حين أن سكان الأشجار قد يتحولون لحيوان الكسلان سلوث. هذه الأنواع الجديدة ستتصارع مع بعض في المنافسة على الموارد، وسنرى ما يحدث عندما تشتد المنافسة. لذلك يعمل الانتقاء الطبيعي بطرق معقدة لتطوير السمات التي تساهم الأنواع على البقاء. أما الأنواع التي لا تستطيع التطور فهي تتعرض للتضاؤل وتنقرض في النهاية. الطبيعة توازن بين المخلوقات، وهذا مهم لأنه لا يمكن للسكان النمو للأبد. لنأخذ على سبيل المثال شتلات الأشجار. الشتلة لن تكون قادرة على النمو في تربة مكتظة بالنباتات الأخرى والتي تحجب أشعة الشمس عنها وتمتص العناصر الغذائية التي تحتاجها للنمو. أو مثلا الأرانب، إذا انفجر عدد هذه المخلوقات فسوف يزيد الإمداد الغذائي للثعالب التي تتغذى عليها، وسيسمح هذا الأمر بتناول المزيد من الطعام، والذي بالتالي سيزيد من عدد الثعالب والذين يأكلون المزيد من الأرانب، وهو ما يحد من عدد الأرانب. هذه مجرد أمثلة قليلة لتظهر شبكة تعايش معقدة، وهي ما تكون النظام البيئي. النباتات والحشرات والحيوانات والمناخ والأمراض وعوامل أخرى لا حصر لها تحدد من ينجو من هذه العملية، وهذا يعني بأنه حتى أصغر الأشياء يمكن أن تقلب التوازن بين الحياة والموت. يمكننا لفهم هذه التعقيدات وكيفية تكون الأنواع والانقراض اعتبار الحياة كشجرة ضخمة وأغصانها هي الأنواع. كل غصن جديد يقاتل جيرانه من أجل الوجود، وبمرور الوقت تتنوع الأنواع، مما يؤدي لظهور أغصان جديدة والتي تتنوع نفسها لإنشاء المزيد من الأنواع. ولكن إذا كان الغصن قادر على البقاء على قيد الحياة لفترة كافية ليصبح فرع، فإنه سينشئ أغصان جديدة والتي أيضا ستكافح للوجود. ستصبح الأنواع التي تموت فروع لا تنتج أي أغصان جديدة، وبمرور الوقت فقط عدد قليل من الأغصان ستنمو لتصبح فروع كبيرة والتي ستنمو منها الأنواع الجديدة اليوم. تنتج الطبيعة مجموعة من الاختلافات من المناقير الضخمة للأقدام المكشوفة. أنت تعلم الآن أن المنافسة يمكن أن تنتج هذه التغيرات، ولكن من أين يأتي باقي الاختلافات؟ الظروف المعيشية أيضا يمكن أن تخلق هذه الاختلافات. على سبيل المثال، تحدث بعض الاختلافات بسبب الظروف المناخية. فالماموث الأفريقي الذي عاش خلال العصر الجليدي عندما كان عبارة عن سهول مغطاة بالثلوج، ومع ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلوج أصبح ثراء الماموث السميك غير عملية، وأصبح وجود الفرو أقل ميزة، ومن خلال انتقاء الطبيعي المستمر تحول الماموث الأفريقي إلى الماموث الجنوبي الأقل شعراً. يمكن أن يحدث الاختلاف أيضاً من خلال عدم استخدام أجزاء من الجسم، وخير مثال لذلك سلف النعامة الحديد، والذي من المحتمل أنه اختار مساحات معيشية كان من السهل الدفاع فيها عن نفسه بالركل أكثر من الطيران، ومن خلال انتقاء الطبيعي المستمر تشكلت النعامة بسيقان قوية وأجنحة غير مجدية. التباين أيضا يكون من خلال التكاثر، كل الكائنات الحية تبدأ صغيرة فتنمو الشجرة من البذرة والحيوان من الجنين أو اليرقة. خلال هذه المراحل المبكرة يكون الكائن الحي مضغوط جدا. إن الاختلافات في مكان واحد تعني اختلافات في أماكن أخرى. نجد مثلا حيوان الأرمديلوس، وهو حيوان بجلد غريب ولديه أسنان أغرب، وهو مثال حي على قانون ارتباط النمو، حيث أن سمات معينة تكون دائما معا ولا تتباعد أبدا، وغالبا يكون هناك أنواع تظهر اختلافات متماثلة. فهناك العديد من الخيول تملك خطوط تشابه الحمار الوحشي في أرجلها، في حين أن لدى الخيول الأخرى خطوط تشابه الحمير في أكتافها. يمكن أن نفسر هذه الظاهرة بالنسب مع التعديل. تنص النظرية على أن الخيول والحمير الوحشية والحمير كلها من سلف مشترك، والذي بدأ وكأنه مزيج من الأنواع الثلاثة. لا تزال بعض الخيول ترث هذه الخطوط أحياناً، في حين أن الحمير الوحشية ترثها بانتظام. المعارضين لهذه النظرية لا يجدون أي تفسير لهذه الاختلافات. وفقاً لنظرية النسب مع التعديل، كان هناك عدد لا يحصى من الأنواع الانتقالية التي تنحدر منها أنواع اليوم، ومع ذلك لا نراها تتجول على الأرض اليوم. كيف ذلك؟ أولاً لأن الانتقاء الطبيعي هو عملية بطيئة للغاية، ولا ينتج عنها سوى عدد قليل من الأنواع المرئية في أي وقت وفي أي مكان. ثانياً، من خلال الانتقاء الطبيعي تنقرض الأنواع الانتقالية مع ظهور أنواع جديدة أكثر تكيفاً. نتيجة لذلك من المتوقع أننا سنرى فقط جزء صغير من هذه الأنواع الموجودة. خذ نقار الخشب على سبيل المثال، نرى هذا الطائر في موطنه، ولكن لا نرى كل أسلافه في نفس الوقت. ومع ذلك، لمجرد أننا لم نستطيع مراقبة الأنواع الانتقالية، فهذا لا يدحض الانتقاء الطبيعي. في الواقع، بمرور الوقت يمكن أن ينتج الانتقاء الطبيعي تعديلات معقدة. ضع في اعتبارك أن جزءا من الجسم معقد جدا مثل العين. حتى في القشريات يمكننا أن نرى قدرا كبيرا من التباين في العين. مثلا بعضها لديه قرنيات مزدوجة، بينما البعض الآخر لا. تتراكم هذه الاختلافات لتنتج هياكل معقدة بشكل مذهل، مثل العين البشرية. لنقارن مثلا السنجاب اليوم مع الليمون الطائر الحديث. الليمون يملك أغشية تحت الذراع الضخمة تشبه الجناح، ولنقارن هذا المخلوق بالخفافيش. وأخيرا، يمكن أن يفسر الانتقاء الطبيعي ظهور أعضاء التي تبدو الآن عديمة الفائدة. لماذا تنتج الطبيعة شيئا عديم الفائدة مثل ذيل الزرافة؟ يمكن أن يكون أسلاف الزرافة يعيشون في أماكن ينقل فيها الذباب أمراضا مميتة. بالنسبة لهذا السلف، قد يكون امتلاك الذيل لضرب الحشرات ميزة بقاء حاسمة، ولهذا الزرافة الحديدة قد ورثت هذا الذيل، على الرغم من أنها لم تعد بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة. وهنا تأكدنا من أن النسب مع التعديل يساهم في ظهور أنواع مختلفة. وفق لهذه النظرية، يعد الانتقاء الطبيعي أيضا الغرائز مع الوقت، موضحا التنوع الواسع للغرائز التي نراها في الطبيعة. فالنحل لديه غريزة تكوين خلايا مثالية هندسية، والطيور لديها غريزة بناء العشاش. هذه الغرائز تتشكل بنفس طريقة تشكل الهياكل الجسدية. فالطيور التي تتمكن من بناء عشاش قوية تقدم لنسلها فرصة أمان أكبر، وفي كل جيل من الطيور يتميز أعظم بناء العشاش بفرصة بقاء أفضل وتكاثر، لتترسخ هذه الغريزة بين الأجيال القادمة من الطيور. وفق لهذه النظرية، فإن هذا الانتقاء الطبيعي للسمات يمنع من غير قصد الأنواع المختلفة من التكاثر مع بعضها البعض من خلال الاختلافات في أنظمتها التناسلية. نتيجة لذلك، ينتج عن منظم تهجين الأنواع ذرية قليلة أو معدومة، فلا يمكنك تزاوج كلب مع قط لإنتاج نوع جديد. وعندما تنجح عملية تلقيح نوعين، فإنهم يميلون لإنتاج ذرية عقيمة، وخير مثال لذلك البغل، فهو هجين من الحصان والحمار ونادر ما ينتج ذرية. مع ذلك في نظريتنا لا يختار الانتقاء الطبيعي العقم، ولكنه العقم هو نتيجة ثانوية لاختيار الطبيعة سمات أخرى، مثلا الكلاب والقطط هم من سلف مشترك، ومع الوقت تمايزوا في نقاط معينة من هذا الاختلاف، ومع الوقت تباعدوا لدرجة أنهم لم يعدوا قادرين على التكاثر معا. ولذلك من الممكن أن يؤدي النسب مع التعديل لتفسير العقم، ولكن المخالفين لهذه النظرية يرون بأن العقم وسيلة لفصل الأنواع. العقم كما رأينا لا يكون دائما عند التزاوج بين النوعين، ولكنه نادر وصعب. وأيضا هناك أنواع من النباتات تنتج نسل خصيب من تزاوج نوعين. وفقا لنظرية النسب مع التعديل، أدى عدد لا يحصى من الأنواع الانتقالية للأنواع التي نعرفها اليوم، ولكننا وجدنا القليل من الأدلة على مثل هذه الأنواع في السجل الأحفوري. سجلنا الأحفوري جزئيا غير مكتمل، وهناك العديد من الأحافير لأنواع سابقة لم يتم اكتشافها بعد، وأيضا هناك الكثير من الحيوانات لا يمكن الحفاظ عليها من خلال التحجر. يمكن فقط للحيوانات ذات العظام أو الأصداف من التحجر، وتكون مغطاة بطبقة سميكة من الرواسب تحت الماء. هذه الرواسب تمنع القشرة والعظام من التحلل، يعني أن السجل الأحفوري يشكل كتاب طويل به بضع جمل مطبوعة بشكل مقروء، ولكن أيضا تتخللها فجوات كبيرة، وهذا ما يجعلها قصة غير مكتملة، ولكن تعطينا إحساس بالماضي. وعلم الأحافير يسعى لوضع هذا السرد معا. أرى بأن أنماط الحفريات تدعم نظرية النسب مع التعديل. أولا يمكننا أن نلاحظ تحولات بطيئة جدا من نوع إلى آخر، ويمكننا أن نستنتج أن هذا ناتج عن بطء وتيرة الانتقاء الطبيعي. مع ذلك فإن بعض الأنواع تنتقل بسرعة أكبر من غيرها. على سبيل المثال تميل الأنواع البرية إلى التحول بشكل أسرع إلى أنواع بحرية. ربما يكون هذا نتيجة لسكان الأرض الذين يعيشون في نظام إيكولوجي أكثر تعقيدا وتغيير بشكل سريع من الأنواع البحرية. يواجه سكان الأرض باستمرار المواسم المتغيرة من الجفاف والأمطار وحرائق الغابات وفترات الاضطرابات الهائلة مثل العصور الجليدية. هذه التغيرات تفرض التكيف وتخلق الاختلافات السريعة. يوضح لنا سجل الحفريات أيضا وقت اختفاء نوع ما. نتيجة لذلك لا يوجد حيوان يمكن أن تنحدر منه الأنواع مرة أخرى. ومن الأمثلة على ذلك طائر الدودو، والذي لم يعد سلفه موجودا مع عدم وجود أساس لحدوث الاختلاف، فإن طائر الدودو انقرض للأبد. في كوكب الأرض هناك أنواع مختلفة في أجزاء مختلفة من الكوكب، فكيف نفسر هذه الاختلافات؟ في الواقع يتبع التوزيع العالمي للأنواع لثلاث قواعد رئيسية. أولا مكانان لهما ظروف معيشية متطابقة لن يحتويان بالضرورة على نفس النوع. نتيجة لذلك على الرغم من أن أجزاء معينة من أمريكا الجنوبية متطابقة تقريبا مع أجزاء من أستراليا، فإن حيوان الإيمو يعيش فقط في أستراليا. ثانيا سيكون المناطق التي تفصلها حواجز الهجرة أنواع مختلفة جدا. هناك محيط بين أفريقيا وأستراليا، قارتين لهما أشكال حياة مختلفة جدا، لكن أمريكا الوسطى والجنوبية مرتبطين برا مأهولين بأنواع أكثر تشابها. وأخيرا الأنواع الموجودة في نفس القارة ستكون متشابهة مع بعضها البعض. خذ مثلا حيوان الأغوتي وفيسكوكا في أمريكا الجنوبية، تبدو هذه القوارض مثل الأرانب والأرانب البرية الأوروبية، ولكن يتم تحديدها من خلال سمات مميزة لها. إذن كيف ستتوافق هذه النتائج مع نظرية النسب مع التعديل؟ الهجرة والتعديل يسيران جنبا لجنب. لقد عرفنا بأنه بمرور الوقت تنتشر الأنواع في مناطق جديدة وتتنوع. تحدث هذه العملية بشكل مستمر بحيث تهاجر الأنواع أكثر وتتغير أكثر مع كل جيل. يستمر هذا حتى في نقطة معينة لا يمكن للأنواع أن تنتشر، لأنها على سبيل المثال تصل للمحيط. هذا يعني أنه في حين أن حيوان الإيمو الأسترالي ربما انتشر لتغطية القارة بأكملها أثناء تنوعها، فأن عدم قدرتها على الطيران فوق المحيط كان من شأنه أن يمنعها من الانتشار أكثر. من ناحية أخرى فأن الطيور التي يمكنها الطيران هي سادة الهجرة المطلقة، حتى أنها تساعد الأنواع الأخرى من الانتشار عبر الحدود الجغرافية. تستفيد بعض المحار من ذلك من خلال ربط نفسها بأقدام البط لتحرير نفسها بعد أن تحملها البط لمسافات بعيدة. ومثال آخر على هذا المفهوم هو بذور العديد من النباتات التي تعيش في الماء، والتي يتم نقلها من الطين التي تجلبها الطيور عن غير قصد. يقوم العلماء بتجميع الكائنات الحية المتشابهة معا في فئات وفقا لسماتها المشتركة، وهذا يعني أن أي حيوان لديه غدة ثدي للأرضع يقع تلقائيا ضمن فئة الثدييات. أي حيوان ثدي له قواطع متنامية باستمرار في كل من الفكين العلوي والسفلي مثل الفأر العادي يتم تجميعه في ترتيب القوارض ويطلق عليه اسم قوارض. نتيجة لذلك عندما نقارن الكائنات الحية من نفس الفئة تظهر أوجه متشابهة مذهلة. خذ على سبيل المثال البشر وحيوان الخلد والخفاش، كلها من الثدييات. وعندما تفكر في يد الإنسان وكف الخلد وجناح الخفاش فإنه من الواضح أنها كلها مصنوعة من نفس العظام، مرتبة في أوضاع متشابهة نسبيا. قد تبدو هذه التشابهات صادمة، ولكن نظرية النسب مع التعديل يمكن أن تفسر هذه التشابهات، وهذا لأنه وفق لنظرية المؤلف للثدييات جميعا سلف مشترك، والذي كان له شكل سابق من بنية اليد التي يتشاركونها جميعا الآن. عندما بدأ أحفاد هذا الثدي الأول في الهجرة من مناطق جديدة فضلت الطبيعة التعديلات التي كانت مفيدة للعيش في هذه المواقع، ثم بمرور الوقت تم تعديل يد الإنسان لتكون أكثر فائدة للإمساك، بينما أصبحت يد الخلد مناسبة للحفر وجناح الخفاش للطيران. يفسر الانتقاء الطبيعي هذه التشابهات بسهولة، في حين أن المعارضون لا يجدون تفسير حقيقي. لذلك عندما يتم حساب كل شيء تدعم الحقائق نظرية الانتقاء الطبيعي عن الحياة في الأرض، والتي بموجبها وصلت الأنواع المختلفة التي نشاهدها الآن في الطبيعة، والتي تطورت من أسلاف مشتركة سابقة أقل تطوراً. وبهذا انتهى التلخيص لكتاب أصل الأنواع لداروين. أتمنى أن يكون التلخيص قد حاز على رضاكم. ادعم ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.